أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة 28 في 18 قلنا المسألة تشتمل على فروع. تكلمنا عن الفرع الأول وانتهى الكلام إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني هو طبعا أصل المسألة هي في مسألة أن الزوج إذا كان غير صائم والزوجة كانت صائمة وكانت نائمة. الفرع الثاني كان هو في جواز إكراهها على الجماع. لو لا احنا اشتبهنا، لا ما كانت نائمة، نائمة يجي بعدين. في مسألة 18 إذا كان الزوجة صائمة والزوج غير صائم، هاي المسألة. مو الزوج مفطر والزوجة صائمة، فالكلام إذا أكرهها على الجماع. تكلمنا في الفرع الأول عنه يتحمل كفارة عنها التعزير أو لا، هذا انتهينا منه. الفرع الثاني في أنه أساسا هل يجوز له إكراهه على الجماعة أو لا يجوز، ارتكب حراما بذلك. والكلام الآن في هذا الفرع الثاني، هل يجوز له إكراهها أو لا يجوز له إكراهها. ونتكلم عن الإكراه بمعناه الإصطلاحي، معناه الإصطلاحي يعني يتوعدها بالضرر إذا لم تستجيب له. ما أدري، أظن البحث إحنا هكذا قلنا بأنه هناك أدلة على الجواز وهناك أدلة على التحريم. أدلة على الجواز كملناها، دخلنا في أدلة التحريم. الدليل الأول كان هو عبارة عن مسألة أنه التحريم أصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه، هاي عبارة المدارك، عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه، هذا حق لا يجب على الزوجة في حال كونها صائمة، فلا يجوز للزوج ماذا؟ إجبارها وإكراهها على ذلك. أو بتعبير بعض الفقهاء، حرمة إكراه المسلم والتصرف في بدنه في غير ما دل عليه الدليل، والمتيقن من جواز الاستمتاع بالزوجة هو ما لم يكن موجبا لماذا؟ لإيقاعها في الحرام أو ترك الواجب، هذا مسلم ودل عليه الدليل. أما إذا أوجب ذلك هذا مو معلوم أن يثبت حق المن للزوج حتى لو استلزم إيقاعها في حرام من المحرمات أو في ترك واجب. تعبيرات من هذا القبيل. قلنا بأنه هذا الدليل الأول، هكذا قلنا بأنه هذا الدليل الأول يبتني على الالتزام بأنه لا حق للزوج في هذه الحالة، وكأنه يفترض أنه لا يوجد حق للزوج، لا يوجد حق للزوج، ليس من حقه الاستمتاع في هذه الحالة، في حالة كونها صائمة، في حالة كونها صائمة، ويكون جماعها موجب لإفساد الصوم. مو لو لا، لأن كان نتكلم عن الإكراه الاصطلاحي وهو يوجب فساد الصوم، يعني هي تطاوعه مختارة لكن لدفع شنو؟ لدفع الضرر، وهذا يوجب فساد الصوم. فكأنه يفترض أن الزوج لا حق له في الاستمتاع في هذه الحالة، إذا ما لحق في الاستمتاع تجي هذه هذا الحديث، لا يجوز له إكراهها، لا يجوز له التصرف ببدنها فيما ليس له فيه حق، وهكذا سائر العبارات الأخرى. حينئذ هذا الدليل يكون مبتني على افتراض عدم وجود حق للزوج في هذه الحالة. وما لو قلنا لا، أن الزوج له حق حتى في هذه الحالة. ولو تمسكنا بإطلاق أدلة ذاك الحق مثلا إذا تمت، حينئذ هذه الأدلة بعد ما تتم، هذا الدليل لا يتم، لأن هذا الدليل مبني على افتراض عدم ثبوت حق للزوج في هذه الحالة. أما إذا قلنا بأن مقتضى إطلاق ما دل على ثبوت هذا الحق هو ثبوت هذا الحق للزوج حتى في هذه الحالة، حتى إذا كان يلزم منه إيقاعها في ماذا؟ في حرام من جهة إفساد الصوم، هو له حق الاستمتاع. إذا التزمنا بذلك حينئذ هذا الدليل لا يكون تاما. ومن هنا قلنا بأنه ينبغي أن يتركز البحث على من على هذا، على أنه هل للزوج حق الاستمتاع في هذه الحالة أو ليس له حق الاستمتاع في هذه الحالة. واضح؟ هل له حق الاستمتاع في هذه الحالة أو ليس له؟ هل يجوز للزوج حق، هل يثبت له حق الاستمتاع حتى لو أدى ذلك إلى أن الزوجة تفسد صومها باختيارها؟ باختيارها، نتكلم عن الإكراه الاصطلاحي كما قلنا مرارا. هل له هذا الحق أو ليس له هذا الحق؟ الظاهر أنه مو واضح أنه الحق يثبت للزوج حتى في هذه الحالة، الظاهر أنه ليس له حق، بمعنى أن الدليل على هذا الحق هو أساسا هو عبارة عن الأدلة الدالة على وجوب طاعة الزوجة علما للزوج فيما يرتبط بالاستمتاعات الزوجية، هذا هو الدليل. من هنا انتزع عنوان ماذا؟ أن الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة. ومن الواضح أن الأدلة التي تدل على وجوب الإطاعة، وجوب إطاعة الزوجة للزوج، هذه مقيدة قهرا ومخصصة قهرا بما إذا لم يكن في ذلك معصية، قهرا مقيدة بذلك إذا لم تكن في ذلك معصية من جهة أخرى، لأنه لا يطاع الله من حيث شنو؟ من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. كما أن نفس الزوج هذا الحق لنفس الزوج هو مقيد لا محالة أيضا بماذا؟ لم يكن هناك شنو؟ معصية، مو حق مطلق للزوج في الاستمتاع بالزوجة حتى لو كان حرام، حتى لو كان يرتكب هو الحرام بذلك، لا ليس هكذا، وإنما هذا الحق مقيد بما إذا لم يكن معصية للزوج، كما هو مقيد أيضا بما إذا لم تكن هناك معصية بالنسبة لمن؟ للزوجة. ولذا الزوج يمنع من ماذا؟ من ممارسة هذا الحق في حالات كثيرة. لماذا؟ لأن ممارسة هذا الحق يكون فيها شنو؟ معصية لله، فهو مقيد بأن لا يكون فيه مخالفة للشارع ومعصية للشارع. نفس الكلام يقال بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة تجب عليها إطاعة الزوج في هذه الأمور، لكنها ما لم تقع في ماذا؟ في معصية، ما لم تقع في معصية. وحينئذ يقال بأنه فيما إذا استلزم استخدام هذا الحق إيقاع الزوجة بماذا؟ بالمعصية، حينئذ لا تجب عليها الطاعة، وبالتالي لا يثبت هذا الحق علما للزوج، لأننا فرضنا أن هذا الحق هو منتزع مما دل على وجوب إطاعة الزوجة علما للزوج فيما يرتبط بهذه الأمور. فإذا كان وجوب الخطاب الذي يتوجه إلى الزوجة لأنه تجب إطاعة الزوج فيما يرتبط بهذه الأمور إذا لم تقع في المعصية، هو مقيد، وجوب الإطاعة مقيد بما إذا لم تقع في ماذا؟ في المعصية، لأن الله لا يطاع من حيث ماذا؟ من حيث يعصى. فلا بد أن يكون الحق الثابت للزوج أيضا مقيد بما إذا لم تقع في ماذا؟ في المعصية. وهذا معناه أنه لا يثبت له الحق بشكل مطلق حتى في هذه الموارد، بحيث هو يثبت له حق الاستمتاع حتى لو استلزم ممارسة هذا الحق إيقاع الزوجة في معصية الله. واضح؟ لماذا؟ لأنه من جهة إفساد الصوم، يعني قلنا أن صومها يكون ماذا؟ صومها يكون فاسداً. فمن هنا يظهر أن هذا الحق لا يكون ثابت بناء على هذا الكلام ذا تام، لا يكون ثابتا في هذه الحالات. قد يقال أو هنا ذكرنا قد يقال بأنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة وأتوا أو فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم، قد يقال بأن مقتضى هذه الآية الشريفة هو أنه أن هذا الحق ثابت للزوج حتى في هذه الحالة بشكل مطلق وفي جميع الأوقات وفي جميع الحالات، حينئذ يكون الحق ثابتا له في هذه الحالة. لكن الظاهر أن الاستدلال بهذه الآية الشريفة ليس في محله، وذلك لأن هذه الآية أيضا مقيدة بما إذا لم يكن محرما عليها، كما هي مقيدة الآية بما إذا لم يكن محرما عليه، مو قضية مطلقة وثابتة حتى إذا كان حرام عليه، لا، هو مقيد بما إذا لم يكن محرما عليه. فأتوا حرثكم أن شئتم مقيد بما إذا لم يكن حرام، في حال الحيض حرام، ماكو شيء أن شئتم، في حال الإحرام حرام مو أن شئتم، وهكذا في سائر الموارد التي منع منها ماذا الشارع. فكما هو هذا أن شئتم مقيد بما إذا لم يكن محرما عليه، كذلك هو مقيد بما إذا لم يكن شنو محرما عليها، بما إذا لم يكن محرما عليها. فهذا الحق وهذا الإطلاق أن شئتم هو مقيد بما إذا لم يكن محرما عليه وبما إذا لم يكن محرما عليها، وليس على إطلاقه بحيث يثبت حتى إذا كان استلزم إيقاعها في ماذا في الحرام، ولا أقل من التشكيك في وجود إطلاق في الآية بحيث يمنع من الاستدلال بها على ثبوت هذا الحق في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه يبدو والله العالم أن الصحيح في المقام، وإن كان المسألة تحتاج إلى تتبع أكثر، أن الصحيح أنه يبدو هكذا أنه لا يثبت هذا الحق للزوج في هذه الحالات التي نتكلم عنها. لكن عدم ثبوت هذا الحق للزوج في هذه الحالات، هذا هل يستلزم حرمة الإكراه أو لا؟ هذه مسألة أخرى. لا يثبت له الحق، ليس له حق الاستمتاع في هذه الحالة، لكن هذا هل يلازم أنه يحرم عليه إكراهها؟ واضح اللي أقوله؟ هل يلازم حرمة الإكراه على الزوج؟ ماكو ملازمة بينهما. يمكن أن نقول لا حق له، لكن مع ذلك يجوز له إكراه الزوجة على من؟ على الجماع وإفساد صومها، كما سيأتي. هنا أريد أنبه على هذه المسألة، أن عدم ثبوت حق للزوجة ماكو ملازمة بينه وبين حرمة الإكراه، ماكو ملازمة. قد نقول بأنه لا يثبت له الحق، ليس له حق، لكن مع ذلك يجوز له شنو؟ إكراه الزوجة على الجماع كما سيأتي. زين، هذا بنحو كلي ما نقدر نلتزم بأنه يحرم إكراه الزوجة على من؟ على الجماع. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني كان ما ذكرنا، الدليل الثاني هو هذا، أنه مسألة يستدل بما دل بما يستفاد من حرمة التسبيب إلى فعل الحرام وإن لم يقع محرما من الفاعل في حال الإكراه. شقاعد يحرم التسبيب إلى وقوع الحرام فعل الحرام وإن لم يقع محرما من الفاعل حين الإكراه، حين الإكراه ولا يقع محرم من الفاعل للإكراه، لكنه مع ذلك يحرم تسبيب لحصول هذا الحرام وإن لم يكن محرما من الفاعل، وإن لم يكن محرما يعني وإن لم يكن صدوره على نحو حرام من الفاعل المباشر من الفاعل في حال الإكراه، أكو عندنا شي قاعدة أو ما قاعدة؟ إذا عندنا شي قاعدة يحرم التشبيه وينطبق في محل الكلام ونلتزم بحرمة الإقرار في محل الكلام. لماذا؟ لأن الجماعة على الزوجة الصائمة حرام، حرام ومحرم، حرام علي الجماعة، يحرم على الصائم الجماعة. نعم هذا الفعل عندما يصدر منها في حالة الإكراه لا يكون شنو؟ حراما. الزوج صار سببا في صدور بالإكراه، صار سببا في صدور هذا الفعل منها، هذا الحرام منها، وإن لم يكن حين صدوره قد وقع على نحو شنو؟ محرم باعتبار الإكراه. واضح؟ من قبل أن يكره غيره على ماذا؟ على شرب الخمر. يكره، يكره غيره على شرب الخمر، وهذا يقول بأنه أنا لم أفعل حراما، هذا الإكراه مو حرام. لماذا؟ لأنه هذا عندما صدر من هذا الفعل صدر منه وهو شنو؟ وهو مكره، ولا حرمة على المكره. ها؟ لا حرمة على المكره. فحينئذ يقال بأنه لا مانع من إكراه الغير على شرب الشنو؟ حرام. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه ماكو فرق من حيث الحرمة بين شرب الخمر وبين جماع بالنسبة إلى الصائم، هذا حرام هذا حرام. هذاك يكره الغير، يكره الغير بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يهدده ويتوعده بأنك إذا لم تشرب الخمر فلألحق بك ضررا، هذا هم لأجل دفع الضرر يشرب الخمر، مضطران مكرهان، هذا صار سببا في ماذا؟ في صدور الحرام من هذا. هذا الإكراه حرام أو مو حرام؟ الدليل الثاني يقول يحرم التسبيب في صدور الحرام ولو كان هذا حين صدوره في حال الإكراه ليس محرما. ولو كان ليس محرم، ليس محرم شرب الخمر، ليس محرم على المكره، ترتفع حرمته في حال الإكراه، لكن مع ذلك نقول بماذا؟ يحرم على الغير إكراهه بأن يصير سببا في صدور الحرام منه، وإن كان حينما صدر منه لم يكن محرما. هذا انطبق في محل الكلام، إنهم نقول يحرم على الزوج أن يصير سببا في صدور الحرام من الزوجة، وإن لم يكن هذا الفعل حين صدوره منها قد صدر منها على نحو شنو؟ محرم. لماذا؟ باعتبار الإكراه. هذا هو الدليل الثاني، يستدل بهذا الدليل. هذا الدليل أعتقد في الدرس السابق أشرنا إلى هذا الدليل، مقف الدليل يدل على هذه كقاعدة كبروية كلية يمكن تطبيقها في جميع الموارد. مقف الدليل واضح على هذا. نعم الارتكاز المتشرعي على ما ذكروا واستعانوا بالارتكاز المتشرعي لأنه ماكو دليل، حتى فيما يذكروه من الاستثناء أيضا ماكو دليل، وإنما ذكروا بأن الارتكازات المتشرعة لا تسمح بالالتزام تسمح بالالتزام بحرمة التسبيب في محرمات معينة، هذا نلتزم بها مثل قتل المؤمن، شرب الخمر، ما يرتبط بالأعراض بالفروج، القضايا خلاصته يجمعها القضايا التي نعلم باهتمام الشارع بها وعدم رضاه بحصولها في الخارج ولو على نحو شنو؟ غير محرم، ولو كان الفاعل لها معذورا، تصدر منه وهو معذور في صدورها منه، لكن مع ذلك نعلم أن الشارع لا يرضى بتحقق، لأنه تترتب عليها مفاسد الشارع يلاحظها فهو لا يرضى بصدورها وتحققها في الخارج ولو كان من صدرت منه معذورا في ذلك. هيك محرمات نلتزم فيها بحرمة التسبيب، فنقول بأنه يحرم على الغير أن يكون سببا في صدور محرمات من هذا القبيل. ليش؟ لأننا نعلم باهتمام الشارع بها وعدم رضاه بتحققها في الخارج ولو على نحو غير محرم، ولو كان فاعلها معذورا في ذلك، ولو كان فاعلها معذورا ما يرضى بتحققها في الخارج. هذا يطبقوه بالنسبة إلى غير البالغ، فعل عنده حرام يصدر من غير البالغ مو حرام عليه، ماكو حرمه مو، لكن عندما يريد أن يقتل مؤمنا لا يجب على ولي ماذا منع من ذلك. ليش؟ لأن قتل المؤمن فعل لا يرضى الشارع بتحقق حرام، لا يرضى الشارع بتحقق من أي شخص كان، من بالغ من غير بالغ، من صبي من نائم من غافل من كذا من كذا، لا يرضى به فيجب منع. واضح؟ بينما إذا فرضنا أن الطفل يرتكب حرام آخر، حرام عادي، فالشيء متنجس لكن هل يجب عليه منعه؟ مو معلوم أنه يجب عليه منعه، مع أنه أيضا ليش ما يجب منعه؟ ما يجب منعه لأنه هذا حرام، لكن ماكو اهتمام من قبل الشارع به بحيث أن الشارع لا يرضى بتحققه من كل أحد، حتى من الصبي والغافل والنائم والمجنون والكذا والكذا لا ليس هكذا. فيفرق بين هذين الأمرين ويقال بأنه حرمة التسبيب بهذا المعنى نلتزم بها في هذه الموارد، لأن الارتكازات المتشرعة تساعد على ذلك، أنه لا يمكن الالتزام بماذا؟ بأنه يجوز التسبيب بصدور قتل المؤمن في الخارج. ويقول لك أنا ما اقتلت لكن صار سببا لتحقق هذا الفعل شنو في الخارج، وإن كان هذا الفعل عندما صدر من الشخص صدر منه وهو شنو معذور في تحققه مثلا، هذا ما يمكن الالتزام. واضح أنه بوجدان الإنسان بوجدان المتشرع لا يمكن الالتزام بجوازه، أن نقول يجوز للشخص أن يتسبب في تحقق هذا الحرام من قبل قتل المؤمن أو شرب الخمر وأمثاله، فهنا يلتزم بهذه الكبرى في هذه الموارد. وما ما عدا ذلك ماكو دليل على ماذا؟ على حرمة التسبيب فيها من قبيل شرب المتنجس كما مثلنا، شرب المتنجس، أكل المتنجس، ماكو دليل على حرمة التسبيب فيها. نعم يحرم على الإنسان أن هو يشرب المتنجس، يحرم على الإنسان أن يأكل المتنجس، أما أكو دليل يقول يحرم على الإنسان أن يكون سبباً في صدور المتنجس من شخص آخر، مع كون صدور منه في حال الإكراه، في حال الإكراه أكو دليل يقول بأنه هذا حرام؟ الظاهر أنه ما أكو دليل، أو على الأقل هذا ما ذهب إليه جماعة من المحققين من أنه لا دليل على ماذا؟ على حرمة التسبيب بهذا المقدار. ومن هنا لا بد من التفريق، لا توجد قاعدة كلية تدل على حرمة التسبيب بحيث تطبق حتى في محل الكلام، وإنما الميزان هذا شيء نعلم بعدم رضا الشارع بتحقق بالمباشرة وبالتسبيب، أو أنه ليس هكذا، فنلتزم بحرمة التسبيب في القسم الأول دون القسم الثاني. ما نحن فيه، نجي إلى التطبيق، ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، لا من قبيل القسم أو قبيل القسم الثاني، ما عدنا هيك فد وضوح في أن الجماع في بالنسبة إلى الزوجة هذا من المحرمات التي لا يرضى الشارع بتحققها من أي شخص كان، وما حتى في حال الإكراه وحال الإجبار وحال الكذا وحال الكذا إلى آخره، يعني حتى لو كان عندما تصدر بشكل بنحو يكون الشخص معذورا في صدورها منه، هم مع ذلك يحرم التسبيب أو لا؟ هذا مو واضح، فيقال أن ما نحن فيه يدخل في القسم الثاني، وعليه فلا دليل على حرمة التسبيب في محل الكلام. هذا واضح. هذا إلى هنا هذا الدليل الثاني. هناك محاولة لبعضهم في أنه يحاول أن يستفيد حرمة التسبيب من نفس أدلة الأحكام المحرمات الشرعية، نفس دليل الحرام الشرعي يقول هو يستفاد منه حرمة التسبيب، فهم العرف يقول يقتضي هذا. فإذا دل دليل على حرمة شرب الخمر نفهم منه مو أنه حرمة شرب الخمر بالمباشرة، وإنما حرمة شرب الخمر وحرمة التسبيب إلى شنو؟ لا صدور في الخارج. من نفس الدليل يفهم ذلك بالفهم العرفي. وبعبارة أخرى أن الدليل الذي يقول مثلا يحرم شرب الخمر، يحرم الربا، يحرم فعل المفطر في أثناء الصوم، يحرم كذا إلى آخره، يفهم منا أن الشارع لا يرضى بحصول هذا في الخارج، ما يرضى الشارع بحصوله بقطع النظر أنه من أي شخص يحصل، وهل يحصل منه بالمباشرة أو يحصل منه شنو للتسبيب، ما يرضى بتحققه في الخارج، لا يرضى بتحققه في الخارج. يعني بعبارة أخرى يقول أنه هذا الاستثناء اللي استثنيته قتل النفس المحترمة وشرب الخمر هذا ما مختص بهذه الأمور، هذا ثابت في كل حرام، يعني كل حرام دل الدليل على حرمته يفهم منه عرفا حرمة المباشرة وحرمة الشنو التسبيح. حرمت عليكم الميتة يعني يحرم عليك مباشرة أكل الميتة، ويحرم عليك أن تكون سببا في حصول أكل الميتة بالخارج ومن شخص آخر، هذا حرام عليك، حرام، فلا فرق بين المباشرة وبين شنو وبين التسبيح، ولحاظ كل المحرمات، ولا يختص هذا شيء، لا يختص بخصوص بعض المحرمات اللي نحتاج إلى أن نستفيد من الخارج اهتمام الشارع بها وعدم رضاه بتحققها في الخارج. هاي دعوة موجودة، لكن هاي الدعوة مو واضحة إنصافا. من الدليل ما نقدر نستفيد حرمة التسبيح، دليل مفاد حرمة المباشرة. يقول دليل حرمت عليكم الميتة يعني شنو؟ يحرم عليك أن تأكل الميتة، يحرم عليك أن تأكل الميتة. عندما يقول الدليل يحرم عليك مثلا ضرب اليتيم يعني يحرم عليك مباشرة ضرب اليتيم، أما أن يكون الشخص سببا في تحقق هذا الفعل من الغير، واضح اللي أقوله، تحقق هذا الفعل من الغير، هذا ما يصدق علي أنه ضرب اليتيم، السبب ما يصدق علي أنه ضرب اليتيم، ما يصدق علي أنه أكل الميتة. نعم هو صار سببا في أن الغير يأكل الميتة أو يضرب اليتيم، لكن الدليل ما يشمله، الدليل ما يشمله، ما نقدر نقول بأنه حرمت عليكم الميتة يشمل الشخص الذي يصير سببا في أن يأكل الغير الميتة، ما يصدق عليه أنه أكل الميتة، الدليل ما يشمله، أو صار سببا في أن الغير يضرب ماذا؟ يضرب اليتيم، ما يشمل الدليل اللي يقول بأنه يحرم ضرب اليتيم، ظاهر الدليل هو ماذا؟ هو تحريم المباشر. إثبات حرمة التسبيب يحتاج إلى مؤنة زائدة أكثر من ظاهر الدليل. المؤنة الزائدة هي اللي تقدمت، هي ماذا؟ هي أن إحنا بارتكازاتنا المتشرعية نعلم بأن أكو في المحرمات ما يرضى الشارع بتحققها، لا يريد الشارع تحققها بأي شكل كان، من الصغير من الكبير من المعذور من غير المعذور إلى آخره، ما يريد تحققها، هاي تختص بها حرمة التسبيب. وأما غير هذه المحرمات لا نقدر نتمسك بالدليل الدال على حرمتها لإثبات حرمة التسبيب مضافا إلى حرمة المباشرة، كما أنه ما كفد وضوح في أن الشارع يهتم بها كثيرا ولا يريد تحققها بأي حال من الأحوال. ومن هنا يبدو أن هذا الدليل الثاني لإثبات التحريم أيضا هو محل كلام. الدليل الثالث على التحريم في محل الكلام، طبعا هذا المناقشة في هذا الدليل مبنى على افتراض أن محل الكلام من قبيل القسم الثاني، مو أن الجماع الصائم الزوجة الصائمة هذا حرام، ما يخالف حرام، لكنه ليس بذاك المستوى الذي يكون حال حال قتل المؤمن أو شرب الخمر وأمثاله. زين، الدليل الثالث على التحريم هو رواية، والرواية هي رواية أبي بصير المروية في الباب الرابع الحديث الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته. أبواب وجوب الصوم، أول الأبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث الثاني في الباب الرابع من أبواب وجوب الصوم ونيته. الرواية يرويها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني كما ينقل عنه صاحب الوسائل يرويه عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين ابن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير. فالظاهر أن هذا السند تام، العدة واضحة، أحمد بن محمد أيضا واضح، ومردد بين أحمد بن محمد بن عيسى الفيائي الطبقة وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، ما بي كلام هذا. عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، حسين بن عثمان أيضا مردد بين الأحمسي الثقة وبين البجلي الثقة أيضا، مردد بين الشخصين كل منهم واثقة، وإن كان الأقرب هنا بقرينة رواية فضالة بن أيوب أنه هو الأحمسي للبجلي، أقام يأثر كل منهم واثقة. عن سماعة عن أبي بصير وثاقتهم أيضا واضحة، فالرواية بطريق الشيخ الكليني معتبرة. الشيخ الصدوق روى الرواية نفسها بإسناده عن سماعة في الفقيه، بدأ السند بسماعة، وطريق الشيخ الصدوق إلى سماعة هو طريق تام. طريق الشيخ الصدوق إلى سماعة هو عبارة عن أبوه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وكلهم ثقات، فطريقه إليه صحيح. طريق الشيخ الطوسي أيضا صحيح، لأنه يروي الرواية عن الحسين بن سعيد بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني يبدأ السند في التهذيب الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى الحسين بن سعيد طريق صحيح، بل له عدة طرق أغلبها صحيح إلى الحسين بن سعيد. إذن الرواية تامة سندا بطرقها الثلاث، هاي الرواية. نقرأ الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان، قضاء شهر رمضان، فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. قبل الزوال ما أكو مشكلة، لأنه في شهر رمضان يجوز الإفطار أساسا، لكن بعد الزوال قال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الإفطار. واضح الرواية هي واردة في مسألتنا، يعني الرواية تفترض أن الزوج ليس صائم، وإلا إذا كان صائم حينئذ واضح أنه لا يجوز له ذلك، يعني ما هو داعي للسؤال أصلا، إنما هو يسأل عن المرأة تقضيها فيكرهها، يعني هل يجوز له أن يكرهها؟ كأنه افترض ماذا؟ أن الزوج ليس صائم والزوجة صائمة، وذكر بأنه لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزواج، ولا ينبغي ظاهرة في التحريم. فمن هنا تكون الرواية دليل على تحريم إكراه الزوجة الصائمة على الجماع في محل الكلام أيضا، بل من باب أولى لعله إذا هو في قضاء شهر رمضان لا يجوز له ذلك في شهر رمضان أيضا كذلك. جاوز الوقت، خب هذا الدليل الثالث يأتي الكلام عنه.